بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم في هذا الدرس الذي يكون في مثل هذه الليلة بعد صلاة العشاء في شرح كتاب رياض الصالحين. وهذا الكتاب العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يقرأه وأن يتعلم ما فيه من آيات ومن أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التوبة.
نعم، هذا الباب الثاني في هذا الكتاب. وهذا الباب باب عظيم، وهو عن التوبة، وكما سيأتي معنا في أثناء الدرس على تعريف التوبة وكذلك على شروطها. وتعلمون أن من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه، بل إن من نعم الله عز وجل علينا ليس فقط قبول التوبة، بل إنه يبدل السيئات إلى حسنات. وكذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يتفاوت التائبون في الفضل بحسب صدقهم في التوبة وبحسب ما هم عليه من العمل الصالح. فهذا الباب باب عظيم، وسنأخذه إن شاء الله في مجلسين أو في ثلاثة مجالس إن شاء الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب.
ما عندك الآيات؟ وتوبوا إلى الله جميعا.
نعم، عندي.
بعد الحديث عندك ولا قبل؟
عندي. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله كلام العلماء في حكم التوبة وكذلك ذكر هذه الشروط واستدل ببعض الآيات وكذلك ببعض الأحاديث التي ستأتي معنا في هذا الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله. يقول الشيخ فيصل المبارك رحمه الله: التوبة هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعته. التوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته، وطلب الاستحلال من المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك، وإلا كفى الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والقول ما زال للشيخ المبارك، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. وسيأتي الكلام على مثل هذا إن شاء الله. وأعظمها وأوجبها، أعظم التوبة وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. أعظم التوبة وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الأولى. ثم يليها التوبة من الكبائر، أي من كبائر الذنوب. هذه المرتبة كم؟ الثانية. المرتبة الأولى ماذا؟
التوبة من الكفر.
الثانية من كبائر الذنوب. المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على المرء، قال أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. المؤلف هنا أو المصنف رحمه الله كما ذكر كم شرط؟
ثلاثة
شروط. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المؤلف ذكر ثلاثة شروط لكنها بالتتبع. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ولكنها بالتتبع تبلغ إلى خمسة. خمسة شروط، أي للتوبة كم؟ خمسة شروط. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصد الإنسان، بتوبته لوجه الله عز وجل، وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية. لا يقصد بالتوبة مراءة الناس والتقرب إليهم. إذن أن تكون التوبة بماذا؟ لماذا؟ خالصة لله. فإن الإنسان مثلا، أذكر لكم مثال من واقعنا المعاصر الآن، الدولة رعاها الله وحفظها ووفقها لكل خير، أمرت بالتشديد على أهل المخدرات ولا لا، ووضعوا لها هذه المراقبة، وهذا جزاهم الله خيرا، وهذا من حفظهم للناس وللمسلمين. فلو قال قائل لما رأى هذه الشدة على المخدرات قال: أنا سأترك المخدرات من أجل ألا يقبض علي وأسجن، إذن هو ترك المخدرات أم لم يتركها؟ تركها. هل هي لله أم خوفا؟ خوفا. إذن هذه فقط الشرط، فقد الشرط الأول وهو شرط
الإخلاص.
لابد أن تكون التوبة لمن؟ لله عز وجل. أنا أتوب من أجل الله عز وجل، لا أفعل هذا الأمر لأنه محرم. أنا أترك التدخين مثلا لأنه محرم، أترك الوقوع في مثل هذه الأمور وهذه المخدرات لأنها ماذا؟ لأنها محرمة. إذن الشرط الأول ماذا؟ الإخلاص. الشرط الثاني الندم على ما فعلت من المعصية. الندم الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية. لماذا؟ لأن شعور الإنسان بالندم يدل على صدق المعصية. إن شعور الإنسان بالندم يدل على ماذا؟ على صدق التوبة. فإن الإنسان إذا تذكر الذنب ندم ويقول يا ليتني لم أفعل هذا الذنب، أسأل الله أن يغفر لي هذا الذنب، فإن هذا ندم ويدل على صحة التوبة والحمد لله. الشرط الثالث أن يقلع عن ماذا؟ عن الذنب الذي هو فيه، وهو من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب إما أن يكون كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، يعني الرجل لا يصلي ترك ماذا؟ ترك واجبا، فيجب عليه أن يفعل هذا الواجب، هذا هو التوبة والعدم الوقوع في ماذا؟ في المعصية، أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه. وإن كانت المعصية بفعل محرم، إذا كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع فورا. إنسان واقع في معصية مثلا في شرب التدخين، فإن الواجب عليه أن يترك. إنسان واقع في معصية في الغيبة، فإن الواجب عليه من شروط التوبة أن يترك هذا الفعل. فينبغي الإنسان أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه. وكذلك الإقلاع عن الذنب إما أن يكون إقلاعا عن ذنب يتعلق في حق الله، الذنب هذا في حق الله عز وجل تفعل محرما فإنك تتركه، ويكفي أن تتوب بينك وبين الله، أن تتوب بينك وبين ربك. ولا ينبغي، بل قد لا نقول لا يجوز أن تحدث الناس بما صنعت، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تحدث الناس بالمعصية التي وقعت فيها، فإن هذا لا يجوز، بل قد يكون محرما، لأن هذا بينك وبين ربك، الذنب الذي وقعت فيه بينك وبين ربك، وقد سترك الله وقد من عليك بالستر وسترك عن العباد، العباد لم يروك في هذه المعصية، فإنك ماذا؟ فإنك تتوب بينك وبين الله. أما إن تحدثت بالمعصية فقد جاهرت، إن تحدثت بالمعصية فقد جاهرت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الرجل يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت وقد ستره الله ويفضح نفسه. هذا الذي يجاهر بنفسه هذا لم يستر نفسه. فإذا إذا كانت المعصية بينك وبين ربك استر على نفسك وتوب إلى الله عز وجل، كما ليس كما يفعله جماعة التبليغ، يأتون إلى الناس يحدثونهم بالمصائب التي كانت عندهم، يأتي شخص يسمونه شيخا ثم يمسك الميكروفون في المسجد ويقول كنت مدمنا للحشيش وكنت مدمنا للمخدرات وكنت أفحط وكنت وكنت وكنت، هذا ينصح الناس أم يفضح نفسه؟ ها، هذا يفضح نفسه، ستره الله وفضح نفسه، هذا يدخل في هذا الحديث، وهذا لا يفعله إلا من؟ إلا جاهل. ولهذا بعض العوام، عوام المسلمين وهم العصاة، يقولون كنا نعصي الله عز وجل ويسترنا حتى خرجنا مع جماعة التبليغ، يقول يذهبون بنا إلى المجالس فيقول يا فلان انصحهم، يقول له أنا ليس عندي شيء، قال اخبرهم بما كنت فيه، يقول كنت أفعل المعاصي ويسترني الله، والآن أنا فضحت نفسي عند كل أحد. وهذا هو من فعل ماذا؟ من فعل من هذه الجماعات. فلكن يسمح لمن؟ يسمح الإنسان إن وقع في حد، إنسان لو وقع في حد في زنا مثلا أو كذا، فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام إلى الحاكم ويقول له إني قد وقعت في ذنب كذا وكذا فطهرني، فهذا ماذا؟ فهذا يجوز. ومع ذلك يقول أهل العلم فالأفضل له أن يستر نفسه، ومع ذلك أهل العلم يقولون الأفضل له أن يستر نفسه، إن وقع في معصية بينه وبين ربه فليستر نفسه وليدعو ربه وليتب وليحقق هذه التوبة. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق فإن كان مالا فلا بد أن تؤدي إلى صاحبه. إن كان أخذت من رجل مالا أو سرقت مالا وتعرف صاحبه، فإنك إذا أردت أن تتوب فعليك أن ترد هذا المال أو هذا الحق. وإذا كان الحق في غيبة، الحق في ماذا؟ في غيبة، يعني أنك تكلمت به في غيبته، أغتبته وهو غائب وقدحت فيه عند الناس وقلت فلان فيه كذا وكذا، فاختلف العلماء فيه، فقال الأفضل أن تذهب إليه وتعتذر منه، هذا الأفضل، أن تذهب إليه وتقول يا فلان إني أغتبتك وإني أتوب إلى الله وسامحني، فيسامحك. وإن كان ذهابك إليه، إن كان ذهابك إليه قد يحدث ماذا؟ بعض المشاكل أو يحدث بعض الأمور، فإنه ماذا؟ فإنك تدعو له في ظهر الغيب، لا تذهب إليه، ادعو له في ظهر الغيب حتى ترى أنك قد كافأته بالدعاء، وهذه أيضا توبة. وزاد بعض أهل العلم أنك تثني عليه في المجلس الذي أغتبته فيه. الشرط الرابع العزم ألا تعود في المستقبل. من شروط التوبة العزم ألا تعود في المستقبل، أي أنك لن تعود إلى هذا العمل. فإن كنت بتوبتك تتوب من المعصية وأنت تنوي أنك ستعود إليها بعد غد أو بعد أسبوع أو إذا تيسر لك الأمر ستعود، فهذه ليست توبة، فالعزم على ألا تعود في المستقبل. فينبغي الإنسان ألا يعود، وإن عاد فليتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب فأسأل الله أن يتقبل منه التوبة، وإن عاد إلى المعصية مرة أخرى دون العزم، ما كنت ناوي الفعل لكن إنسان وقع في معصية ثم ابتلي مرة أخرى ووقع في المعصية، فإنه يكرر التوبة. الشرط الخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. التوبة هذه التي تريد أن تتوب إلى الله أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. فإن تاب في زمن لا تقبل منه التوبة لم تنفعه هذه التوبة، وذلك على نوعين قال أهل العلم. قال على نوعين، النوع الأول باعتبار كل إنسان بحسبه، والنوع الثاني باعتبار العموم. أما الأول باعتبار كل إنسان بحسبه فلا بد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، أي قبل الموت. فإن كانت بعد حلول الأجل فإنها لا تنفع التائب، كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هؤلاء ليس لهم توبة. فالإنسان إذا عاين الموت واحتضر ورأى أنه هالك أصبح يغرغر فإن التوبة لا تكون في محلها، مثل ما حدث لمن؟ لفرعون عندما غرق، الآن ما تنفع التوبة في هذا الوقت. كذلك العموم، إذا هذه الخاصة باعتبار كل إنسان بحسبه، الثاني بالعموم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل منك ماذا؟ التوبة. أتيت الصباح كنت نائما فقمت فإذا الشمس قد شرقت من أين؟ من المغرب، قامت القيامة، علامة من علامات يوم القيامة، فإنها لا تقبل التوبة. فإذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع أحدا من توبة. وكذلك الإنسان يحاول أن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة، إذن فلا بد أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن لم تكن كذلك فلا توبة للإنسان. وقول المؤلف رحمه الله إن النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت وتظافرت على وجوب التوبة من جميع المعاصي صدق في هذا، فإن الآيات كثيرة في الحث على التوبة. لما تقرأ في القرآن تجد آيات كثيرة عن التوبة، وكذلك بيان فضلها وبيان أجرها، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتوابون الذين يكثرون التوبة إلى الله عز وجل. كلما أذنبوا ذنبا تابوا إلى الله، كلما أذنبت تب إلى الله. طيب عدت إلى الذنب تب إلى الله، وقعت في ذنب آخر تب إلى الله، أوقعني الشيطان في ذنب ثالث تب إلى الله، في ذنب عاشر تب إلى الله. إلى متى؟ إلى أن ييأس منك الشيطان. وذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الجملة من الآية ختم الله بها آية وجوب غض ماذا؟ البصر. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى آخر الآيات. ففي هذه الآية دليل على وجوب ماذا؟ على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفروج. هذه الآية دليل على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ الفرج، لأن غض البصر يعني أنك لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل، ولا تطلق البصر إلى ما حرم الله. فإن الرجل مأمور بغض بصره وحفظ فرجه، وكذلك المرأة مأمورة بحفظ بصرها وفرجها كذلك. فينبغي للعبد أن يغض البصر من أن يرى ما حرم الله، ومنها النساء المتبرجات السافرات، وإننا قد ابتلينا بهم. ومن أشد الفتن التي ابتليت بها هذه الأمة فتنة النساء، فإنك إن خرجت في الأسواق أو حتى الآن في أجهزة الجوال أو في هذه الأجهزة الإلكترونية، فإن الإنسان لا بد أن تظهر له من هذه الصور. فإن على المرء أن يجاهد نفسه في غض البصر، فذلك مأمور به من الله عز وجل. فإن عدم غض البصر من أسباب الهلاك، ومن أسباب الشقاء، ومن أسباب البلاء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ممن؟ من النساء. وقال أن أول فتنة في بني إسرائيل ماذا؟ كانت في النساء. ولهذا قال أهل العلم: كان أعداؤنا أعداء الإسلام، بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين ومن الشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم، كل هؤلاء يحرضون غاية أو يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء. كل هؤلاء اجتمعوا وحرصوا كل الحرص أن يفتنوا المسلمين بالنساء، يدعون إلى التبرج، ويدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل، ويدعون إلى التفسخ في الأخلاق، ويدعون إلى ذلك بألسنتهم، ويدعون إلى ذلك بأقلامهم، ويدعون إلى ذلك بأعمالهم، والعياذ بالله. لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسان ربه ودينه إنما تكون في ماذا؟ في النساء. فإن حتى من دعاة الضلال من يأتي بامرأته ويأتي بابنته أو كذا ويجعلها متبرجة معه على شاشات هذه الأجهزة، يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى التبرج بفعله، ويدعو بقوله كذلك، ويدعو بعمله، ويدعو بكتابته. وكل هذا إنما يريدون هدم الإسلام وهدم الأخلاق. وهذا هو الواقع. ولهذا قال الله تعالى عقب الأمر بغض البصر، قال في آخرها الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا يدل على أنه ينبغي، بل يجب علينا أن نتواصى بالتوبة، وأن يتفقد بعضنا بعضا هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقي مصرا عليه. لأن الخطاب للجميع، وتوبوا، الخطاب للجميع، وفي قوله لعلكم تفلحون دليل على أن التوبة من أسباب الفلاح، أن التوبة من أسباب الفلاح. والفلاح كما قال أهل العلم بالتفسير وباللغة، الفلاح كلمة جامعة يحصل بها المطلوب ويزول بها المرغوب، فهي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وكل إنسان يطلب خير الدنيا والآخرة، لن تجد إنسانا حتى الكافر، حتى الكافر، أليس الكافر يريد الخير؟ لكن الكافر يريد الخير أين؟ في الدنيا. أما المؤمن فهو يطلب الخير في الدنيا والآخرة. الكافر يريد الخير لكنه يريده في الدنيا، لماذا؟ لأنه رجل بهيمي، لأنه رجل بهيمي، هو شر الدواب عند الله، هذا الذي قاله الله، هو شر الدواب عند الله، لأن الله عز وجل يقول إن شر الدواب عند الله من؟ الذين كفروا، الذين كفروا، كما في سورة الأنفال، شر من كل دابة، والدابة هي التي تدب على الأرض، ومع ذلك على هذه الصفة التي هو فيها إلا أنه يريد الخير، لكن يريد الخير أين؟ في الدنيا، يريد الرفاهية، يريد التنعم بهذا في الدنيا، لكنها الدنيا جنته، جنته نعم، ولكن الآخرة هي جنة المؤمن. إذن كل إنسان يريد الفلاح، ومن أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل. إذا أردت الفلاح فمن أسباب الفلاح التوبة إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لتنالوا الفلاح. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله فالفلاح بالتوبة، والفلاح هو الظفر والفوز والسعادة، هو الظفر والفوز والسعادة. ومن تولى عن التوبة وعن الاستغفار فهو على خطر من عذاب الله العظيم. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة يقول الشيخ لها شأن عظيم، فهي من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات، وهي عمل العمر كله. فعلى العبد أن يكون تائبا دائما في كل وقت وفي كل حين حتى يلقى ربه، حتى يموت وهو ملازم للتوبة. انتهى كلامه. فالله عز وجل أمر بالتوبة النصوح، ووعد عليها بتكفير السيئات، وهذا فضل من الله عز وجل. ولا بد أن تكون التوبة على الفور، لا بد أن تكون على الفور، واجبة على الفور ليست على التراخي. لا يأتي المرء ويقول إن شاء الله سأتوب إذا تزوجت، أو سأتوب إذا وصلت إلى 40 من عمري، أو سأتوب بعد غد، أو سأتوب بعد أسبوع. فإن الإنسان لا يدري ولا يعلم متى يموت، فإن الموت قد يأتي بغتة، فإنك قد تنام على فراشك ويوقظوك أهلك صباحا فأنت ميت. ولهذا الإنسان يتوضأ قبل النوم، ثم بعد ذلك يصلي ما تيسر له، ثم يقول أذكار النوم، ثم ماذا؟ ثم يتوب إلى الله عز وجل، ينام على توبة واستغفار ومحاسبة للنفس. فإنه إن قبض في نومه فقد ماذا؟ فقد تاب إلى الله. والتوبة ماذا؟ تجب ما قبلها. فأنت إن تبت إلى الله عز وجل قبل منامك في هذا اليوم فإنه قد ذهبت عنك السيئات، تموت وأنت تائب إلى الله. إن مت في هذا النوم أو في هذه الساعة فأنت تائب إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك.
قال ابن الخطاب شيخ
حديث أبي هريرة والأقر بن يسار.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
نعم، في هذا الحديث يقول المبارك رحمه الله في هذا الحديث تحريض للأمة على التوبة والاستغفار. في هذا الحديث تحريض للأمة على التوبة والاستغفار. قال ابن بطال رحمه الله: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة. قال ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير. كذلك في هذين الحديثين وجوب التوبة والاستغفار واستمرار ذلك في كل وقت، يستمر في كل وقت وعلى كل حال. وهذا هو الرسول عليه السلام، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وفي حديث الأغر قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. في رواية الحديث الأغر في اليوم 100 مرة، وفي رواية أخرى 70 مرة. فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين. قال أهل العلم: إذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين. الفائدة الأولى امتثال أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وفعل. الثانية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. والتوبة لابد فيها من صدق كما مر معنا في الشروط، وإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه فقط وقلبه منطوي على فعل المعصية أو ترك الواجب، فهذا مصر على المعصية، لم يتوب إلى الله عز وجل حقيقة. في هذين الحديثين دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم للخير بمقاله وفعله، معلم للخير بقوله ومعلم للخير بماذا؟ بفعله. فكان يستغفر الله بفعله ويأمر الناس بالاستغفار. لماذا؟ حتى يتأسوا به وامتثالا للأوامر واتباعا للفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه لأمته ينبغي لنا كذلك أن نتأسى به. وإذا أمرنا الناس، إذا أمرنا الناس بأمر علينا أن نكون أول من يمتثل بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتوبة والاستغفار، وكان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من كم؟ من 100 مرة. نحن كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمر الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر، وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه، لأن هذا هو حقيقة الداعية إلى الله عز وجل. هذه هي من صفات الداعية إلى الله عز وجل، بل هذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أن تفعل ما تؤمر به وتترك ما تنهى عنه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا. والتوبة، وهو أمرنا بالتوبة والاستغفار وكان يفعل. ونحن علينا أن نأمر الناس بالخير ونفعله، وننهى الناس عن الشر ونجتنبه، لا نكون نأمر الناس ونفعل ولا نفعل، وننهى الناس ونفعل النهي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا، فإنهم يعذبون يوم القيامة، فعندما ينظرون إليه في النار يقولون: يا فلان إنك كنت تنصحنا أو تأمرنا، فقال: كنت آمركم وأفعل، أنهاكم عن المنكر وأفعله، أو كما قال الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يسمي نفسه داعي إلى الهدى وهو يدعو إلى التفرق مثلا، يسمي نفسه داعية إلى الهدى وهو يدعو إلى ماذا؟ إلى التفرق. فهل هذا وافق عمله أو وافقت دعوته عمله؟ لا، ما وافق. فالمصيبة ليست هنا فقط، المصيبة في من يتبعه أو فيما ينشر، في من ينشر له. الداعي إلى الله عز وجل إنما هو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية بقوله وفعله، وأنت أيها الداعي إلى الله عز وجل كن داعية بفعلك وقولك. ونحن في أشد الحاجة إلى التوبة دائما، وعلينا أن نحاسب أنفسنا، وعلينا أن نستغفر من ذنوبنا ونتوب إلى الله عز وجل، ونكثر من الاستغفار والتوبة دائما، لعلنا ننجو، لعلنا ننجو. من كرم الله سيقلب لنا الحسنات إلى السيئات إلى حسنات. وهذا كله سيمر معنا في هذا الباب إن شاء الله، سيمر معنا في هذا الباب بإذن الله عز وجل. لا يقول الإنسان أنا لا أعصي الله عز وجل، لماذا أتوب؟ نقول له هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو يتوب ويستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. فعلى الإنسان أن يتوب وأن يحاسب نفسه، فإن المحاسبة هي قرينة للتوبة، المحاسبة هي قرينة للتوبة. فإن المحاسبة أي أنا أحاسب نفسي ماذا عملت في اليوم. ومن حاسب نفسه في الدنيا كما قال السلف هان عليه الحساب يوم القيامة. الإنسان يحاسب نفسه في كل يوم وفي كل ليلة. قبل أن تنام حاسب نفسك، هل صليت الصلوات 5 في المسجد؟ هل حافظت على النوافل؟ هل اغتبت أحدا؟ هل قلت النميمة؟ هل تصدقت؟ هل كذبت؟ هل كذا؟ هل كذا؟ حاسب نفسك، ثم بعد أن ترى الحساب الذي حاسبت به نفسك تب إلى الله عز وجل. ثم ما فعلته اليوم من مخالفة لأمر الله عز وجل لا تفعله غدا، فهذه هي المحاسبة. فإن التوبة هي قرينة للمحاسبة، فالإنسان يحاسب نفسه في كل يوم وفي كل ليلة، فإنه يخف عليه الحساب يوم القيامة إن شاء الله. كما قال السلف أو ورد عن عمر وعن غيره، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نقف هنا في هذه الليلة، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم ولجميع الخير، وأن يجعلنا من التائبين من المستغفرين في كل وقت وفي كل حين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.